الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ما اسم أبي بكر؟ يمر معنا كثيرا. ما اسم أبي بكر؟ نعم، عبد الله بن محمد بن إبراهيم. وهناك أخ آخر له اسمه من؟ عثمان. نعم. والإمام مسلم روى عن أيهما أكثر؟ عبد الله أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد. ولهم أخ آخر ضعيف اسمه سلمان. قال: حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن جرير وهو ابن عبد الله البجلي قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب أبو خيثمة وابن نمير. ما اسم ابن نمير؟ ما اسم ابن نمير؟ عبد الله. قالوا: حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة. وزياد بن علاقة روى عنه السفيانان الثوري وابن عيينة، فسفيان هنا يحتمل الثوري يحتمل ابن عيينة، لكن ينظر في من رووا عنهم، إن كان أحد الذين رووا من مشايخ الإمام مسلم اختص بالرواية عن أحدهما فيكون هو المقصود. قال: عن زياد بن علاقة وهو ابن مالك الثعلبي قال: سمع جرير بن عبد الله يقول: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال: وحدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال: حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عامر بن شراحيل عن جرير، والشعبي من أئمة التابعين، قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. قال يعقوب في روايته: قال: حدثنا سيار. وهذا تنبيه من الإمام مسلم رحمه الله إلى أنه شيم، وإن كان قد عنعن في هذه الرواية وهو مدلس، وشيم مدلس، والمدلس إذا عنعن لم تقبل روايته إلا بالتصريح بالسماع، بقول سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، وهنا روى بالعنعنة. فأشار الإمام مسلم رحمه الله إلى أن الرواية بالعنعنة هي من طريق سريج، وأما من طريق يعقوب فقد صرح بالتحديث، لهذا قال: قال يعقوب في روايته قال: حدثنا سيار، يعني قال هشيم حدثنا سيار، وفي رواية سريج عن سيار، فالرواية الأخرى فيها التصريح بالسماع فلا يضر حينئذ الرواية بالعنعنة في هذا الموضع. هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ذكره الإمام مسلم بعد حديث تميم الداري الدين النصيحة، ذكر بعد هذا الحديث لأن فيه أيضا معنى حديث تميم. فجرير رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بايعه أي على السمع والطاعة، كما في الرواية الأخرى: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. وهذه البيعة التي تكون بالسمع والطاعة تكون لولي الأمر، تكون لولي الأمر، فإنه يبايعه أهل الحل والعقد، يعني بيعة صريحة بالسمع والطاعة له، ثم بقية الرعية وبقية الناس يجب أن يعتقدوا أن له أن عليهم السمع والطاعة لولي أمرهم، وأن لهم له بيعة في أعناقهم. قد يقول قائل: طيب نحن ما بيعنا ولي أمرنا؟ نقول: أنت يجب عليك أن تعتقد ذلك، أن عليك بيعة وأن له السمع والطاعة في طاعة الله جل وعلا. ومن لم يبايع ولي أمره أو اعتقد أنه ليس له بيعة فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يموت ميتة جاهلية. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فالصحابة رضوان الله عليهم بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة، وكان هو عليه الصلاة والسلام أميرهم وحاكمهم، نعم، وهو النبي والرسول عليه الصلاة والسلام. ومن قام على أمور المسلمين وتولى أمرهم ووصل إلى الحكم والرئاسة وجب له السمع والطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وفي حديث عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وحديث أبي هريرة: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، وغيره من الأحاديث الكثيرة التي فيها وجوب البيعة لولي الأمر، ويجب مبايعته على السمع والطاعة في طاعة الله جل وعلا. هذه البيعة تكون لولي الأمر، تكون لولي الأمر صاحب الإمارة أو الحكم العام، وهكذا أيضا من كان تحت حكمه، من كان تحت حكمه من المسؤولين الذين يقومون مقام ولي الأمر فلهم كذلك السمع والطاعة في طاعة الله، كالمحافظ مثلا يعتبر ولي أمر المحافظة فله السمع والطاعة في طاعة الله. طيب، كذلك أيضا هناك إمارة صغرى يكون فيها كذلك السمع والطاعة، وهي إمارة السفر. إمارة السفر إذا سافر ثلاثة فأكثر وجب عليهم أن يؤمروا أحدهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، وإذا أمروا أحدهم وجب له السمع والطاعة. طبعا هذه السمع والطاعة مقيدة يعني في السفر وما يتعلق بأمور السفر، فله السمع والطاعة. ولا ينبغي أن يعني يستهين الشخص بهذه الإمارة ويتخذها مزاحا ولعب، لا، أنت رضيت بإمارة فلان في السفر وجب عليك أن تسمع وتطيع فيما يتعلق بأمور السفر، في السير، في النزول، في الوقوف، في غير ذلك مما يتعلق بأمور السفر يجب عليك أن تسمع وتطيع. طيب، بقي الإمارة في الحضر، هل يجوز الإمارة في الحضر أن يتخذ الناس أميرا وهم في الحضر، يجعل جماعة يقال أنتم أميركم فلان، أنتم أميركم فلان، وهؤلاء أنتم أميركم فلان؟ الجواب: الإمارة في الحضر من البدع، الإمارة في الحضر من البدع والمحدثات. وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا في حال الإقامة وفي الحضر، إنما شرع الإمارة في السفر أو الإمارة العظمى للحاكم وولي الأمر. أما الإمارة في الحضر وأن يجعل لجماعة من الناس أميرا، هذه من البدع، وهي تكثر عند الحزبيين وعند الجماعات والفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فإنهم يجعلون لهم أمراء وربما بايعوهم وجعل لهم السمع والطاعة إلى آخره، هذه بيعة غير شرعية، وهذه الإمارة محدثة. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وفي الرواية الأولى على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واقتصر هنا على ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لأنها من أهم الأركان، أهم أركان الإسلام هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فلذلك اقتصر عليهما، وإلا فأهم منها التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن أهم الأعمال أو العبادات العملية بعد الشهادتين هي الصلاة والزكاة، والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فكثيرا ما يقرن الله سبحانه وتعالى بينهما: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلذلك تذكر كثيرا مع إقامة الصلاة. قال: والنصح لكل مسلم، ولم يذكر الصوم وغيرها من الفرائض لأنها داخلة في عموم السمع والطاعة، داخلة في عموم السمع والطاعة، وإنما كما قلنا اقتصر على ذكر هذين الركنين لكونهما أهم الأركان. قال: والنصح لكل مسلم، أيضا بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح، أن يكون ناصحا لكل مسلم، أن ينصحه وأن يؤدي النصيحة ببيان ما ينفعه وما هو خير له في أمور دينه وفي أمور دنياه. قال: والنصح لكل مسلم. وفي الرواية الأخرى قال: فلقنني فيما استطعت، يعني أن تكون نصيحتك وكذلك السمع والطاعة في قدر استطاعتك، أما ما لا تستطيعه وليس في قدرتك فأنت غير مكلف به، والله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا عجز الإنسان في بعض الأحيان عن القيام ببعض الواجبات فهو معذور، معذور بسبب عجزه وعدم استطاعته وقدرته، فلذلك لقنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثني بهذا الاستثناء فيما استطعت، على حسب الاستطاعة والقدرة. وكان جرير رضي الله عنه ناصحا، ومن نصحه كما ذكر الإمام النووي رحمه الله فيما نقله عن الإمام الطبراني أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فذهب وبايع رجلا على الفرس واشتراه منه، أخذ البائع أتى به إلى جرير حتى يعطيه الثمن، فقال: اشتريت هذا الفرس 300 درهم، فقال جرير: إن فرسك هذا يساوي أكثر من ذلك، أتبيعه ب400؟ قال: نعم إن شئت يا أبا عبد الله. فقال: إن فرسك هذا أحسن، يعني يساوي أو هو أحسن من ذلك، أتبيعه ب500؟ قال: إن شئت. فما زال يزيده 100 بعد 100 حتى أوصله إلى 800 درهم، ثم أعطاه الثمن، اشتراه ب800. فلما سئل عن ذلك قال: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. فطبق ذلك رضي الله تعالى عنه في بيعه وشرائه، رأى أن هذا الفرس أن إذا اشتري ب300 درهم أن هذا قليل، والفرس يستحق أكثر من ذلك، فمن باب النصيحة للبائع رفع له الثمن، رفع له الثمن واشتراه ب800 درهم. ولا شك أن هذا يعني من أروع الأمثلة في تطبيق النصيحة من جرير رضي الله تعالى عنه. وإلا فبعض الناس اليوم يعني ربما يبيع السلعة أو يشتري السلعة ويحاول أن ينزل سعرها أو يخفي شيء من محاسنها حتى ينقص السعر ويأخذها بثمن أقل، وهذا لا شك أنه ليس من النصيحة، ليس من النصيحة. فالنصيحة المسلم لأخيه المسلم مأمور بها ومطلوبة في كل الأحوال وفي سائر الأعمال، حتى في يعني باب البيع والشراء، حتى في باب البيع والشراء لابد أن تكون ناصحا، أن تكون ناصحا. إن كنت بائعا فتكون ناصح في بيعك، يعني إن كان في السلعة عيب تبينه وتوضحه، هذا من نصيحة. أما أن تخفيه، أن تغش في البيع أو تدلس على المشتري وتغير السلعة على خلاف حقيقتها حتى تمشي، هذا من الغش وليس من النصيحة. وهكذا إن كنت مشتريا، إن كنت مشتريا، وهكذا في غيره من الأمور، استشارك أخوك بأمر زي يستشيرك كيف ترى مثلا سأقدم على تجارة الفلانية، ما ترى في ذلك؟ أنت تعرف أن يعني بحسب خبرتك أن إقدامه على هذا الأمر وهذه التجارة خسارة ولن يربح أو يغلب على ظني كذلك، فتبين له ذلك أنه يترك ذلك وينظر أمرا آخرا وتجارة أخرى. لكن إذا كتمت وقلت له لا بأس، أمر طيب وحسن، أنت تعرف أنه ليس العمل بهذا الأمر من الأمور التي يعني يحصل بها الربح، بل يعني عرف بالخبرة أنها سبب للخسارة، ثم تكتم ذلك وتكون خائنا. استشارك مثلا في أمر النكاح، أريد مثلا الزواج في بيت الفلان، ما رأيك؟ ما ترى في ذلك؟ تذكر له ما تعرف، إن كنت تعرف أنهم أهل الخير وصلاح ونصحته بذلك، وإن كنت تعلم أنهم على غير ذلك وأنهم في يعني بعد عن الطاعة والعبادة والصلاح فتحذره، وهكذا تكون ناصحا. هذا من نصيحة، هذا من النصيحة. وقل وقس على ذلك غير ذلك من الأمور والأشياء التي قد ينصح أو يستنصح بها المسلم وينصحه أخوه فيها، فتبين له ما هو الأفضل، ما هو الأفضل في حقه، وتكون ناصحا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استشاره أخوه فلم يشر له بالرشد فقد خانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم ينصح له في نصيحته حين يستشيره فيكون خائن. هذا نوع من أنواع الخيانة الذي ينبغي أن يتنزه عنها المسلم. قال: حدثنا حرملة بن يحيى ابن عبد الله بن عمران التجيبي قال: أنبأنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله عدة أسانيد تتعلق بهذا الحديث. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بوب عليه الإمام النووي رحمه الله باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. فقول عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، هل معنى هذا أنه كافر؟ الجواب لا. فقوله لا يزني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان، أي كامل الإيمان. فالنفي هنا نفي لكمال الإيمان، نفي لكمال الإيمان، وذلك لأنه لو كان كامل الإيمان لما ارتكب الزنا، ولما ارتكب السرقة، ولا شرب الخمر. فلما حصلت منه هذه الكبائر دل ذلك على نقص إيمانه وعلى ضعف إيمانه. فالنفي هنا نفي لكمال الإيمان، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة في تفسير هذا الحديث وما كان بمعناه. ونفي الكمال هذا يعني أسلوب من أساليب اللغة العربية مستعمل كثيرا، ومن ذلك قول القائل: لا علم إلا ما نفع، وهكذا: لا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة. هذا نفي للكمال، ويدل على ذلك على أن المراد هنا نفي الكمال الأحاديث الواردة التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدم كفر من وقع في هذه الكبائر، في عدم كفر من وقع في هذه الكبائر، كحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وإن زنى وإن سرق. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حتى قال بعد ذلك: وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر، أنه معناه ليس بكافر بل هو من أهل الإيمان، وأنه يدخل الجنة إن شاء إذا يعني بعد أن يكون تحت مشيئة الله، إن عذبه الله وعاقبه فإن مصيره إلى الجنة إذا كان من أهل التوحيد، إذا كان من أهل التوحيد. كذلك أيضا حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه حين أخبر أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يزنوا ولا يسرقوا، ولا يعني ذكر عدة من الأمور وترك أشياء من الكبائر، وأن من وفى فله أجره من الله، يعني وفى بهذه البيعة، ومن وقع في شيء من ذلك يعني من هذه الكبائر وارتكبها، قال: ومن وقع في شيء من ذلك فعوقب فيه بالدنيا فهي كفارته، يعني أقيم عليه الحد فهذه كفارة له، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وهذا صريح في أن مرتكب شيء من هذه الكبائر أنه مسلم، إذ أنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولو كان كافرا لما كان تحت المشيئة ولجزم له بالنار، ولجزم له بالنار والخلود فيها، لكن لما كان تحت مشيئة الله علم أنه مسلم فهو مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته. طيب، وهكذا أيضا قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا مات الإنسان على الشرك فهذا ليس له مغفرة، ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك. وما هو ما دون الشرك؟ الكبائر، كبائر الذنوب، فكبائر الذنوب يغفرها الله لكن لمن شاء، ويغفر ما دون ذلك لمن شاء أي لمن شاء أن يغفر الله له. فدل هذا على أن من كانت ذنوبه ومعاصيه هي دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وبهذا يجمع بين هذه الأدلة ويتبين أن المراد بالنفي هنا نفي الكمال، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن أي كامل الإيمان. طيب، هذا قول أهل السنة والجماعة، وخالف في هذا الخوارج والمرجئة. أما الخوارج فحكموا عليه بالكفر، حكموا عليه بالكفر وبالخلود في النار، حكموا على صاحب الكبيرة بأنه كافر، قالوا: لا يزني حين يزني وهو مؤمن، إذن هو كافر، وإذا كان كافر فهو مخلد في نار جهنم، وهذا مصير الكافرين. ووافقهم المعتزلة في الحكم على صاحب الكبيرة في الخلود بالنار، قالوا كقول الخوارج أنه مخلد في النار، لكن اختلفوا أو خالفوهم في إطلاق اسم الكفر عليه في الدنيا، فقالوا: ما نقول كافر ولا نقول مؤمن، بل هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر. وأيضا توقفوا في إحلال دمه وماله بخلاف الخوارج، فإنهم أحلوا دمه وماله. وأيضا خالف المرجئة، المرجئة عندهم أن الإيمان شيء واحد، أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، فإيمان الفاجر والفاسق كإيمان أبي بكر وعمر، إيمان من يرتكب الزنا وشرب الخمر والسرقة كإيمان الصالح المؤمن التقي، وهذا باطل، وهذا باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ينفي الإيمان عمن ارتكب هذه الكبائر، فدل على أن الإيمان يتفاوت، وكذلك أيضا هو منازل، وأنه يزيد وينقص بحسب فعل الطاعات، وكذلك أيضا بارتكاب المحرمات. فقول أهل السنة والجماعة هو القول الصحيح في مثل هذه الأحاديث، أن المراد بها نفي الكمال. وذكر الإمام النووي رحمه الله أن بعض أهل العلم وجهوا هذا الحديث بتوجيه آخر، منهم من قال أن المراد بقوله لا يزني حين يزني وهو مؤمن أن المراد به نفي اسم المدح واستحقاق اسم الذم، يعني إذا وقع في الزنا أو في السرقة أو شرب الخمر فلا يزني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يقال له مؤمن وإنما يقال له زاني، ويقال له سارق، ويقال له شارب للخمر. نعم، منهم من ذكر أن المراد نزع نور الإيمان كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن القول الأول هو الأصح، أن المراد نفي كمال الإيمان. وكذلك أيضا مما يدل على هذا وأن صاحب الكبيرة لا يكفر بمجرد ارتكابه الكبيرة، قول الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. الله عز وجل سمى كلا الطائفتين بأنها مؤمنة وأطلق عليها لفظ الإيمان مع أنها اقتتلت، والقتال من الكبائر الذنوب، قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر دون كفر، فهو من كبائر الذنوب، ومع ذلك أطلق الله عز وجل لفظ الإيمان على من وقع منه القتل، فدل ذلك على أن ارتكاب العبد لكبيرة من كبائر الذنوب لا يخرجه عن دائرة الإيمان، لكن ينفى عنه ماذا؟ الإيمان المطلق، ويثبت له مطلق الإيمان، الإيمان المطلق الإيمان الكامل، هذا ينفى عنه، ويثبت له مطلق الإيمان أي أصل الإيمان أنه مؤمن لكن ليس كامل الإيمان بل إيمان ناقص. وقوله وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهي بنهبة ذات شرف، كأنه يشير إلى أن هذه الزيادة هي من قول أبي هريرة مدرجة في الحديث، لكن سيأتي في الروايات الأخرى أنها مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.